الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على هذا. المسألة جديدة إن شاء الله تعالى، وهي أن الوقوف في عرفة مع العام عند الاختلاف في الهلال، هذه هي إن شاء الله مسألتنا. مقدمة حتى نعطي فكرة عن البحث: الوقوف في عرفة من الواجبات المؤقتة بزمان معين، وهو التاسع من ذي الحجة، فيشترط في صحته الإتيان به في وقته المعتبر شرعا. وهكذا كل الواجبات مؤقتة بزمان، صوم رمضان، صلاة جمعة. وهنا توجد مشكلة، إذ أن مشاعر الحاج تحت سلطة حكام من العامة، وهؤلاء قد يثبت الهلال عندهم على خلاف ما يثبت عندنا بحجة شرعية، فأداء المناسك تبعا لتوقيتاتهم يوقع الأفعال. المسألة لا تختص بوقوف بعرفة، طبعا كل وقوف في مزدلفة، مناسك النحر، يوم العاشر، فإذا يوقع الأفعال فعلى الحج في غير وقتها الصحيح، ومقتضى القاعدة بطلان الفعل. هكذا كل واجب مؤقت بزمان إذا أتي به في غير زمانه ويقع باطنا. وقد لا يتسنى للحاج مخالفتهم والإتيان بالفعل في أوقاته الشرعية ولو في صورته الاضطرارية، ممكن اضطراري عرفة، اضطراري مزدلفة، خصوصا في الأعصار الأخيرة حيث تتشدد السلطات في تسيير الحجاج وفق البرامج المعدة لهم، فيكون من المتعذر مخالفة السلطة، والمورد من أوضح مصاديق التقية. إذن هذا هو عنوان مسألتنا إن شاء الله تعالى. وهنا اختلف الفقهاء في إجزاء الوقوف معهم، لما نقف في تاسعهم يعني هو ثامننا، إذا اختلفنا صح، وإذا تطابق الهلال كما ربما يحصل في بعض السنوات الأخيرة نور على نور. وهنا اختلف الفقهاء في إجزاء الوقوف معهم، فمنهم من عمل بمقتضى القاعدة، وما هو مقتضى القاعدة؟ البطلان، لأن الوقوف يجب أن يكون في التاسع، أنتم هذا وقوفكم يصير بالثامن، تاسعهم ثامننا. فمنهم من عمل إذن بمقتضى القاعدة لعدم وجود دليل يخرج المورد منها، فماذا كانت النتيجة؟ فذهب إلى عدم الإجزاء، عدم إجزاء الوقوف معه. وماذا يفعل؟ وألزم بالإتيان بالوقوف الاضطراري، وإن لم يتمكن بطل حجه، ثم وأحل من إحرامه بعمرة مفردة وعليه الحج من قابل. إن كانت ذمته مشغولة بالحج، وإن كانت استطاعته لتلك السنة، فإنها تسقط. إذن الذي عمل على مقتضى القاعدة، لأن قال ما عندي دليل يخرج هذا المورد من القاعدة، القاعدة عندنا واجب مؤقت بزمان معين، ده تأتي أنت وتأتي به خارج وقته المحدد، فيقع باطلا. باطلا هذا الوقوف الاختياري الذي يقع في التاسع. يمكن أن تأتي بالوقوف الاضطراري مسمى الوقوف في الوقت المقرر له، ولا بأس، هي معالجة. وإلا بطل حجه، وبطل حجه ومحرم، شلون يخرج من إحرامه؟ يخرج بعمرة مفردة بعد ما استطاع أن يحج ذلك العام. ثم ماذا عليه؟ إن كانت استطاعته لتلك السنة، فهذا إذن كشف على أن استطاعته لم تكن حقيقية، لم تكن فعلية، ما قدر يؤدي المناسك في وقتها، خلص كل شيء ما عليه. فإذا استجدت استطاعة في سنة أخرى يجب عليه يعود من جديد. وإذا لا كان مشغول الذمة بالحاج عن استطاعته مولية هذه السنة، استطاعته سابقة فذمته مشغولة، إذن عليه أن يأتي بالحاج، ما استطاع هالسنة يأتي بسنة أخرى وهكذا. إذن هذا فريق من الفقهاء. ومنهم من قال بالإجزاء، إجزاء الوقوف معهم وعلى حسابهم ولو في الجملة، لأن القائلين بالإجزاء أيضا لهم تفصيل، ولو في الجملة لوجود الدليل الخاص عليه خصوص هذا الموري فيخرجه من القاعدة. صح مقتضى القاعدة تفضلتم به، لكن ندعي يوجد دليل خاص قال هذا المورد إذا أتي به في هذا الزمان اللي هو ليس زمانه الواقعي يكون مجزيا. إذن يقول دليل الخاص موجود. ثم اختلفوا هؤلاء القائلون بالإجزاء في سعة هذا الدليل، فقال بعض بالإجزاء مطلقة، وقال بعض بالإجزاء فيما إذا لم يعلم الحاج بمخالفة وقتهم للواقع، وإلا فالبطلان. إذن قائلون بالإجزاء على فريقين، فريق قال بالإجزاء مطلقة، مطلقة مقابل ماذا؟ مقابل تفصيل، أنه إذا لم تقطع بمخالفتهم للواقع تحتمل مطابقتهم للواقع الحج مجزي، أما إذا قطعت بمخالفتهم للواقع فالحج باطل، وعليك الذي ذكرناه قبل قليل أنه إن كانت استطاعة لهذه السنة سقطت الاستطاعة لعدم التمكن، وإن كانت لا من سنة سابقة والذمة مشغولة بها يأتي بالحج في سنة أخرى. هذا إذن فريق أيضا من ومنهم يعني كأنه ثلاثة صار عندنا. ومنهم من توقف في المسألة ولم يستطع حل الإشكال فأرجع المكلفين إلى غيره فيها بحسب مراتب الأعلمية. قال بعض من حضرنا بحثه الشريف قال نحن لا نفتي بالإجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفا لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال، لا نفتي بالإجزاء كما لا نفتي بعدم الإجزاء. إذن هو توقف في المسألة، يعني ليس قولا في المسألة في ملحق مناسكه. إذن كما لا نفتي بعدم الإجزاء، هذه إذن صورة عامة الأقوال في المسألة. والملفت أن الأصحاب قدس الله أرواحهم لم يتعرضوا للمسألة أبدا، وأقر صاحب الجواهر قدس سره بذلك، قال لم أجد لهم كلاما في ذلك، أقر بعدم تعرض، رغم طبعا المسألة كما ترى مسألة ابتدائية ومهمة في هذه الشعيرة العظيمة وفي هذا الركن العظيم منها، ومع ذلك أعرض الأصحاب عنها لم يتعرضوا لها. نعم للشهيد الثاني قدس سره إشارة مقتضبة إلى المشكلة في باب الإحصار والصد، هم ليس في هذا الباب، ليس في حل هالمشكلة في باب الوقوفين، هذا الوقاف الوقوف مجزي أم غير مجزي، لا لم يتعرض هنا، تعرض لها إشارة عرضية مقتضبة في باب الإحصار والصد، أنه هذا الشخص الذي كان اختلاف في موعد الهلال بيننا وبينه فيريد أن يأتي بالوقوف على حساب المعتبر شرعا والسلطات تمنع من ذلك، فهل يصدق عليه الصد هذا وتنطبق عليه أحكام الصد أم لا؟ فذكرها في باب الإحصار والصد وليس في باب الوقوف وإجزائه كما نحن فيه. إذن إشارة مقتضبة قلنا في باب الإحصار والصد، هل يصدق عليه مصدود هذا باعتبار ممنوع من أن يأتي بالوقوف الاختياري في موعده المعتبر شرعا؟ ما ترضى السلطات بذلك. من جهة قلنا في باب الإحصار والصد، من جهة أن من يريد الوقوف في الزمن المعتبر شرعا مع مخالفته لتوقيت السلطة يصدق عليه الصد لمنع السلطات منه أم لا؟ قال قدس سره: ومن هذا الباب، أي باب؟ الصد، قلنا في عنوان الصد ذكر الصد هو منع العدو مقابل الإحصار الذي هو منع المرض. قال: ومن هذا الباب، أي الصد، ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا، اختلاف إذن بالهلال، وإحنا نريد أن نقف في الموعد المقرر لنا، هم يمنعون من ذلك. قال: ولم يمكن التأخر عنهم، ما أستطيع أن أتي بالوقوف في اليوم التالي لخوف العدو منهم أو من غيرهم، قد مو المسألة هم يمنعوني، وإنما تدري أروح وحدي إلى عرفة يومئذ في تلك الظروف، يخاف من وحوش ضارية، يخاف من سرقة، من لصوص، ما يقدر وحده يروح أو عدد قليل. يقول: ولم يمكن التأخر عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم. قال: فإن التقية هنا لم تثبت. هذا ما ينفعك إذن هذا الاعتذار، عليك أن تأتي بالوقوف في موعده المحدد شرعا. يعني ماذا يقول كأن الشهيد الثاني؟ بعدم الإجزاء، هكذا يقول. قل: فإن التقية هنا لم تثبت، يعني لست معذورا في أن تجتزئ بالوقوف معهم، عليك أن تقف في الزمان المقرر لنا أيضا. أي أنه قدس سره اختار عدم الإجزاء ولزوم الإعادة في الوقت المعتبر. وإن لم يذكر كلامه هذا في موضع الحديث عن إجزاء هذا الوقوف وعدمه، إذن كأنه لا زال إلى عصر الشهيد الثاني اللي في القرن العاشر الهجري، وما زال لا حديث عن إجزاء الوقوف وعدمه. يعني المسألة ذكرها في باب الإحصار والصد. ولم تحرك هذه الإشارة منه، قدس الله نفسه، صحية في الإحصار والصد، بس المفروض أنها تلفت الانتباه أنه تعال خلينا نعالج المشكلة، مسألة مو إحصار والصد، خلينا نعالجها في باب الوقوفين، هذا الوقوف مجزي لو ما مجزي. لم تحرك هذه الإشارة من جاء بعده، ولم تحرك هذه الإشارة منه قدس سره أحدا ممن جاء بعده من الأعلام كصاحبي المدارك والحدائق قدس الله سريهما للبحث في المسألة، حتى مطلع القرن الثالث عشر هجري طبعا، حيث نسب صاحب الجواهر قدس سره الحكم بالإجزاء إلى السيد بحر العلوم قدس سره. هذا تاريخ المسألة، بالتأكيد إن شاء الله سينفعنا في النظر بالأدلة التي تقال في المسألة. قال هكذا حكى عن سيد بحر العلوم، قال: وقد عثرت، صاحب الجوهر يقول: وقد عثرت على الحكم بذلك، أي الإجزاء، منسوبا للعلامة الطباطبائي، وحكى عنه البعض في أي، وجدته في بعض المصادر كتاب الفقه، وجدته ينقل عن رسالة في الحج للسيد بحر العلوم نص كلامه، هذه الإشارة المقتضبة في الجواهر، يقول: عثرت على الحكم منسوبا، لكن في كتاب الفقه حكى عنه، وحكى عنه عن سيد بحر العلوم البعض قوله في كتاب الفقه في الجزء الرابع والأربعين، قوله في رسالة متعلقة بالحج، رسالة لسيد بحر العلوم متعلقة بالحج، قال: إذا ثبت الهلال عندهم ولم يثبت عندنا، هذا إذا موضوع المسألة حينما نختلف معهم بالهلال، أو يثبت العدم، يثبت عندنا عدم صحة هذا القول عندهم، هل يلزمنا العمل على مقتضى ما عندهم من ثبوته موافقة له، أو لزم غيرها والعمل صحيح؟ ما هو الموقف إذا ثبت الهلال عندهم ولم يثبت عندنا، أو ثبت عندنا خلاف ما عنده، نقف معه أم نقف معهم ويكون العمل صحيحا، أم لابد أن نقف، أم يعاد بعد التمكن، أو لابد منه مطلقا؟ قال الأقرب جريان التقية في مثله، فيكون العمل على مقتضاه صحيحا مجزيا. وإن كان الإعادة مع التمكن أحوط. إذن السيد بحر العلوم في هذه الرسالة يقول بالإجزاء، هذا أول قول واضح في هذه المسألة، وإلا كل الذي تقدم قبل ذلك هو قول للشهيد الثاني في باب الصد، وهل يصدق عليه الصد يعني يؤدي مناسك المصدود أم يقوم بالتكليف الاختياري؟ قال يقوم بالتكليف الاختياري، هذا ليس صد، هذه ليست من موارد التقية. لكن لا، شفنا سيد بحر العلوم، سيد بحر العلوم نعلم من تاريخه هو ذهب للحج في سنة ما ولم يدرك الموسم، فخش يرجع للنجف ويرجع من جديد، فبقي في هناك في مكة سنة كاملة إلى الموسم البعد وأدى مناسك الحج، وله يعود الفضل في تحديث كثير من مناسك الحج المعلومة. حظي باحترام كبير لدى علماء الحجاز هناك وقدموه في كثير من أمورهم، وتمكن من وضع معالم كثيرة في الحج، بصماته سيد بحر العلوم قدس نفسه في كثير من المشاهد المقدسة. زين، هذا إذن قول برز القول في المسألة الآن عند السيد بحر العلوم الذي هو في بداية القرن الثالث عشر كما نعلم، وتبعه المحقق ابن الوحيد البهبهاني في كتابه مقامع الفضل، قال ما تعريبه بالفارسية، وأيضا من نفس المصدر كتاب الفقه المجلد الرابع والأربعين، المقامع نستجير بالله تذكرنا به، مقامع من حديد، ما أدري لماذا اختار المؤلف هذا العنوان، مقامع الفضل، قال ما تعربه بالفارسية لكنه ننقل نحن على المصدر، قال لو اشتبه الهلال في ذي الحجة وبنى العامة على طرف، فلو أمكن للشيعة الوقوفان، تقف معهم على حسابهم وتقف على حسابنا بدون أن يوجب عملهم خلافا للتقية فبها طبعا، إلى أن قال وجب الإتيان بالوقوفين على النهج المقرر شرعا، بحسب الهلال الثابت شرعا والمعتبر لا على موقفهم. قال وإلا وجبت، إذا لم تتمكن وجبت الموافقة تقية والحج صحيح. ابن الوحيد البهبهاني الذي هو أستاذ السيد بحر العلوم. وقال صاحب الجواهر قدس سره ولا يبعد القول بالإجزاء هنا في هذا المورد، وهو الوقوف مع عامة إلحاقا له بالحكم، ننزله منزلة الوقوف الصحيح المعتبر في الزمان المعتبر شرعا. قال للحرج، لأن التكليف بأن تأتي بالوقوف على وقتهم على وقتنا وعلى وقتهم حرج فيه. قال واحتمال مثله في القضاء، لو كلفناك أن تعيد الحج من قابل، ومن الذي يعلم خو بالسنة القابلة أم نفس المشكلة تحصل، فإذن متى نستطيع أن نؤدي فريضة الحج على هذه الحالة؟ قال واحتمال مثله في القضاء، أي والاحتمال تكرر نفس المشكلة في العام القادم فلا يستطيع القضاء. ثم قال قدس سره ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه. واختار القول بالإجزاء مطلقا من المعاصرين السيد الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة، وتبعه بعض تلامذته شارح تحرير الوسيلة، أيضا خارطة بعض القائلين بالإجزاء، وقال بعض بعدم الإجزاء، منهم صاحب الجواهر نفسه في رسالته العملية نجاة العباد، حيث قال قدس سره: إنه لا يجزي الوقوف معهم على الأحوط إن لم يكن أقوى. نجاة العباد إذن التي متأخرة عن الجواهر، وفيها خلاصة آرائه التي استدل بها في الجواهر أو دعها في رسالته العملية نجاة العباد، التي ليست هي لم تكمل كل كتب الفقه فيها نجاة العباد، لكن الحجم موجود. إذن صاحب الجواهر قال في رسالته العملية خلافا للجواهر، قال بعدم الإجزاء، ووافقه الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث أمضى كلامه لما وصل إلى هذه الفقرة، لم يعلق بالخلاف، فإذن أمضاه، أمضى كلام صاحب الجواهر في نجاة العباد، حيث أمضى كلامه في تعليقته على الرسالة، وقال في مناسك الحج، رسالة مستقلة للشيخ الأنصاري في مناسك الحج بالفارسية ما ترجمته، قال: إذا ثبت الهلال عند قاضي العامة وحكم بذلك ولم يثبت عند الشيعة، فإن أمكن المخالفة معه وأدرك الوقوف بعرفات ولو اضطراريه عمل بذلك، طبعا لا كلام، وإن لم يمكن، وهذا طبعا هو محل الكلام، ما نستطيع، فإن أمكنه الوقوف في المشعر كفى وصح حجه، وإلا فسد في ذلك العام. والحاصل أن التقية في هذا المقام لا تصحح العمل على الأحوط الأقوى. هذا إذن في رسالته مناسك الحج. وتبعه عدد كبير من تلامذته شيخ الأنصاري ومن جاء بعدهم في حواشيهم المطبوعة على مناسكه كالمجدد الشيرازي وصاحبي العروة والكفاية والشيخ محمد تقي الشيرازي. إذن تلامذته ساروا عليه، وحكي القول بعدم الإجزاء أيضا عن المحقق القمي في جامع الشتات والمرزا النايني والسيد محمود الشهرودي وآخرين قدس الله أرواحهم جميعا. وتوجد تقريرات لسيد محمود الشهرودي، تقريرات في الحج، وهذا المطلب أيضا موجود فيه، فيمكن أن يكون إن شاء الله أحد مصادرنا في المسألة. إذن هذا فريق القائل بعدم الإجزاء. وذهب السيد الخوئي قدس سره إلى التفصيل، فقال بإجزاء الوقوف معهم إذا احتمل مطابقتهم للواقع، وعدم الإجزاء عند العلم بمخالفتهم للواقع. ووافقه على ذلك الشهيدان الصدران والشيخ المنتظري قدس الله أرواحهم جميعا. إذن هذا القول بالتفصيل، أنك ما لم تقطع بمخالفتهم للواقع فإذن الحج صحيح معهم، وإلا إذا قطعت فالحج باطل، وتأتي التفاصيل التي ذكرناها. ومنهم من كان له قولان، أحدهما قبل رجوع الناس إليه بعدم الإجزاء، وآخر بعد اتساع مرجعيته وشعوره بالحرج الذي يسببه هذا القول لعموم الحجاج، فأعاد النظر في المسألة فخلص إلى القول بالإجزاء. أيام كان في مدرسة اليزدي، مدرسة القوام، ويعلق على الشيخ الأنصاري قال بعدم الإجزاء، لكن لما صارت له مرجعية وتأتي له الناس وتتحدث له عن المشكلة أعاد النظر. لا أقول بدل، مسألة ليست هي مزاجية ولا حسب مشتهيات الشخص، وإنما يقرأ الدليل من جديد. بس لما ترى المشكلة على الأرض تطلب منك تعيد النظر في المسألة، فأعاد النظر إذن في المسألة فخلص إلى القول بالإجزاء ولو في الجملة، كما حكي عن السيدين أبي الحسن الأصفهاني والبروجردي قدس الله روحيهما، وألف بعض تلامذة السيد الأصفهاني رسالة في الإجزاء وفاقا لأستاذه سماها إعلام العامة في صحة الحج مع العامة، تلميذ سيد الأصفهاني. إذن وخلاصة الكلام، هاي نستفيد، هاي الخارطة نستفيد منها جملة من الأمور، طبعا نستفيد منها يعني النظر في الأدلة سيتوقف إن شاء الله كثيرا على ما ورد في هذه المواقف للعلماء. وخلاصة الكلام أن القائل بعدم الإجزاء عمل بمقتضى القاعدة، إذا ما يحتاج دليل، القائل بعدم الإجزاء كلامه على القاعدة ما يحتاج إلى دليل. بعد عدم تمامية شيء مما ذكروه للاستدلال على الإجزاء ولو في الجملة، مقتضي موجود والمانع مفقود، هذا الذي ذكروه من الأدلة على الإجزاء، فإذن كلاما يحتاج إلى دليل. فالبحث حقيقة إذن وين؟ في صحة ما استدل به على الإجزاء، هذا إذن كلامنا سيكون هذا محوره، هل هذه الأدلة التي ذكروها على الإجزاء صحيحة أو لا؟ القائل بعدم الإجزاء ما يحتاج إلى دليل، هو قول على مقتضى القاعدة. الكلام هل يوجد استثناء يخرجنا من القاعدة أم لا؟ أي استثناء؟ الأدلة التي ذكرت على الإجزاء. فإذن الاستدلال على الإجزاء في الجملة، إذن هذا العنوان اللي علينا أن نبحث فيه، الاستدلال على الإجزاء في الجملة. وقد ذكرت هنا عدة وجوه. الأول رواية الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن محمد عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود، وهذه في وسائل الشيعة المجلد العاشر 133 في الطبعة ذات 30 مجلد، كتاب الصوم أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 حديث 7. قال سأل أبا جعفر عليه السلام، نص الرواية، إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي يوم النحر، فقال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس. هذه رواية أبي الجارود، نقرب الاستدلال بها ثم إذا ذكرت مناقشات فيها إن شاء الله نأتي على ذكرها. إذن نقرب الاستدلال بها، أقول تقريب الاستدلال، إذن واضح الرواية أنه في سنة من السنين شككنا، لأن الهلال عندهم ثابت شيء والهلال عندنا ثابت شيء، وأصحابنا يوم النحر على حسابهم، بعض أصحابنا يضحي وبعضهم متردد يقول لا لازم انتظر غدا حتى يكون الحساب صحيح. دخلت على أبي جعفر، فأبي جعفر انطاني إياها رأسنا من الأخير، الأضحى يوم يضحي الناس، تحكي لي بخلاف هلال وأمثال الهلال وهم شي يقولون وإحنا شي نقول، الأضحى يوم يضحي الناس، اليوم الناس تضحي هو هذا الأضحى. أقول تقريب الاستدلال أن الصوم والإفطار والحاج يكون مع عامة الناس، فنزل الإمام عليه السلام يوم الأضحى لدى الناس منزلة الأضحى الواقعي. لا تقول لي مو هذا حسابهم مو صحيح، هذا التنزيل من الإمام، جعل الأضحى عند الناس هو الأضحى الثابت والمعتبر شرعا. أي أنه عليه السلام وسع زمان الأضحى ليشمل الأضحى عند الناس، مو بس الأضحى اللي يثبت بالهلال المعتبر شرعا، لا، أضحى الناس هو أضحى. وهذا التنزيل حاكم على مقتضى القاعدة. بعد لا تقول لي أنهم وهذا مو يوم الثابت شرعا، احنا ورا بيوم، لا لا، الإمام نزل هذا الأضحى الثابت عند الناس منزلة الأضحى المعتبر شرعا. فهذا التنزيل حاكم حكومة هنا على مقتضى القاعدة. كون نضيف الأشياء، لأن هذا الكلام دي يتحدث عن الأضحى، ونحن كلامنا وين الآن؟ في الوقوفين، في وقوف خصوصا معنون المسألة في الوقوف بعرفة، هذا الكلام الأضحى يضحي الناس. ومقتضى الملازمة، هيكون كمل بها الاستدلال، ومقتضى الملازمة لدى العرف سريان هذا التنزيل إلى سائر المناسك، ومنها الوقوف في عرفة. فهذا إذن تتميم للدليل حتى لا تستشكل. فيوم عرفة الفعلي الذي يقف فيه الناس ولو لاتباعهم السلطة الحاكمة، هو يوم عرفة لدى الشارع المقدس ويصح الوقوف فيه. هكذا هو ظاهر رواية الأضحى يوم يضحي الناس. وبمقتضى التتابع والملازمة بين الأفعال، فالعرفة يوم يعرف الناس، والمزدلفة يوم تزدلف الناس، والنحر يوم تنحر الناس، إلى آخره. هذا إذن تقريب الاستدلال. هل يوجد نقاش على هذا الاستدلال أم لا؟ نعم، كيف لا، ونوقش الاستدلال من حيث السند والدلالة. أما السند فمن جهات، بعد نفي الإشكال عن العباس الذي هو ابن معروف وعبد الله بن المغيرة، مو قرأنا السند؟ الشيخ الطوسي في التهذيب ما أخذ من أصل محمد، بدأ به محمد، عن العباس والعباس بن معروف، لا بأس، هذا من علماء كبار. عن عبد الله بن المغيرة، وهو هذا خير من أنجبته الشيعة. عن أبي الجارود، عن إمام الصادق عليه السلام. فإذن العباس وعبد الله بن المغيرة من جهات الإشكال. واحدة، الإشكال الأول أو الجهة الأولى، شبهة الإرسال في عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود، هذا الإشكال الذي ذكرناه في بحث الميران، رواية الحسن بن محبوب عن مؤمن الطاق، نتذكر شبهة الإرسال، وشبهة الإرسال نفس الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي ناقشناه هناك. والآن عبد الله بن المغيرة، لأن أبي الجارود من طبقة مؤمن الطاق، وأبي حمزة الثمالي وعبد الله بن المغيرة من طبقة الحسن بن محبوب، فنفس شبهة الإرسال التي ذكرناها هناك واردة هنا. هاي أول شيء، عبد الله بن المغيرة بحسب الواقع الزمني والتاريخي لهم لا يستطيع أن يروي عن أبي الجارود. إذن المشكلة الأولى في السنة توجد شبهة إرسال. أولا، إذن شبهة الإرسال في عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود بلحاظ مقياس الطبقات الذي أسسه السيد البرجردي قدس سره، نظير ما قلناه في رواية الحسن بن محبوب عن مؤمن الطاق وأبي حمزة الثمالي. قلنا عبد الله المغيرة من طبقة حسن بن محبوب، وأبو الجارود من طبقة أبي حمزة الثمالي ومؤمن الطاق، فنفس الشبهة التي قيلت هناك تقال هنا. وأجبنا هناك عن هذا الإشكال بوجوه، فلا نعيد. والأمر هنا أبعد، الإشكال هنا أبعد، لعدم تصور تدليس عبد الله بن المغيرة ذي القدر الجليل ويقول عن أبي الجارود وهو لم يروي عن أبي الجارود. هذا كان سقوط الواسطة من عبد الله بن المغيرة، لهذا بعيد جدا أن يضم علينا عبد الله بن المغيرة يقول رأسا عن أبي الجارود وهو بينهما واسطة. لكن قد يدعي المستشكل ساقطة من مثلا نساخ من أصحاب الأصول بالأجيال المتأخرة، بس هذا الإشكال قيل في الحسن بن محمد، تذكرون لما كان أبوه يدفع له درهما إذا روى عن فلان. لا، هذا من الناحية ما موجود أكيد في عبد الله بن المغيرة. المهم وجوه ذكرناها هناك تأتي هنا، والأمر هنا أي الإشكال هنا أبعد لعدم تصور تدليس عبد الله بن المغيرة جليل القدر. وقد روى عن ابن المغيرة من روى عن أصحاب الصادق عليه السلام، فلا بعد إذن في المسألة، كأيوب بن نوح. أيوب بن نوح الذي قيل أنه روى عن أصحاب الإمام الصادق روى عن عبد الله بن المغيرة، فلماذا لا يروي عبد الله بن المغيرة عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام؟ إذا مثل أيوب بن نوح اللي روى عن عبد الله بن المغيرة وروى عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. إذن هاي الشبهة الإرسال يمكن أن ندفعها بالوجوه التي ذكرناها هنا. الإشكال الثاني إجمال عنوان محمد صاحب الأصل الذي نقل الشيخ الرواية عن أصله أو من الأصل، أول ما بدأ قال محمد، أي محمد هنا؟ وقد فسره صاحب الوسائل بأنه محمد بن علي بن محبوب في الرواية السابقة على هذه، وقال فيها محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد، ثم جعل شارحة قال يعني ابن علي بن محبوب. إذن التفسير منه ليس في الأصل، فسره بمحمد بن علي بن محبوب. قال عن ابن أبي مسروق النهدي، هاي بالرواية القبل هذه محل الشاهد، ثم لما وصل إلى روايتنا قال وعنه، أي وعن محمد بن علي بن محبوب، فإذن هكذا فسرها، ثم قال وعنه وذكر رواية أبي الجارود. هذا إذن تفسير من صاحب الوسائل، وجزم به إذا كان هنا تفسيرا من صاحب الوسائل لأخو في جامع أحاديث الشيعة اللي كتب بإشراف السيد البروجردي، هذا هو أصل، هو جزم رأسا ذكر محمد بن علي بن محبوب بلا تفسير بين شارحتين، وجزم به في جامع أحاديث الشيعة بحيث ثبته في المتن، يعني الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب، مو قال عن محمد أي محمد بن، لا بلا تفسير، هو جزم بالموضوع بحيث ثبته في المتن والكتاب جامع حديث الشيعة بإشراف السيد البرجردي الذي وصف بأنه خريت هذه الصناعة. ما هو الوجه في ذلك الذي جعلهم يفسرون يجزمون أنه هذا ابن علي بن محبوب؟ نقول ولعل الوجه فيه أن الشيخ صرح، هو مصدره الشيخ في التهذيب، صرح في الحديث 31 من باب الزيادات أنه ينقله عن أصل محمد بن علي بن محبوب، حديث 31، ما يهمنا موضوع ماذا، احنا نريد نشوف حديثنا هذا اللي هو 34 تسلسلة، فتباوع تسلسل الشيء. حديث 31 قال محمد بن علي بن محبوب، ثم نقل الحديث 32 من كتاب علي بن جعفر، ثم قال في الحديث 33 محمد عن الهيثم، هذا الهيثم من أبي مسروق اللي الآن ذكر، ثم في الحديث 34 قال وعنه عن العباس، يعني 34 متعلق ب 33. فإذن السام الناس شرح نكتشف حديث 31 صرح محمد بن علي بن محبوب، 32 عن علي بن جعفر عن، 33 بس بدأ محمد عن، 34 قال وعنه، 34 هو حديثنا. إذن 34 حديثنا وعنه عن من؟ عن محمد، على 33. محمد هذا منه؟ رتفة قرينة، هو محمد بن علي بن محبوب، لأنه لما اكتفى بمحمد باعتبار أنه الآن صرح باسمه صاحب الأصل ب 31، نعم جاء 32 لوحديث علي بن جعفر عرضا استطرادا لوحدة موضوعه مع 31. فالشيخ الطوسي رأى أن حشر علي بن جعفر رقم 32 ما أخله بالعهد الذهني عندك أن محمد هذا هو ابن محبوب، ذكرت ب 31 لكنه أخو هذا علي بن جعفر لأنه مضمون نفس مضمون 31، فحتى لا يذكر بعيد وهو نفس الموضوع متحد مع 31. فحشر 32 مع 31 لوحدة موضوعه، ولم يرى ذلك فيه خلل على عهدية محمد اللي هو ابن علي بن محبوب في 31. فلما أجل 33 قال محمد، يا محمد بن 31 محمد بن علي بن محبوب، باعتبار 32 علي بن جعفر ما يأثر إدخاله في الوسط لأنه لمناسبة وحدة الموضوع ذكرته. إذن هذا الذي أحتمل أو أقرب أظن أنه هو الوجه في أن يكون هذا محمد هو ابن علي ابن محبوب. إذن هذا الوجه نذكره. فالظاهر قلنا وفي الحديث 34 قالوا عنه عن العباس، فالظاهر أنها الرواية من أصل ابن محبوب المذكور في الحديث 31، ولم يعتني بتخلل رواية ابن جعفر لأنها ذكرت لمناسبتها للحديث 31 استطرادا، فلم تقدح عنده بمعرفة صاحب الأصل وهو محمد ابن علي ابن محبوب. وعلى أي حال فإن هذا الإجمال إجمال محمد، لأن قلنا الإشكال الثاني الآن أن محمد مجمل والمحمدون كثيرون، والنتيجة تتبع أخص المقدمات، فهذا خلل في السند. وعلى أي حال فإن هذا الإجمال لا يضر هنا، لأن محمد المشترك في الرواية عن العباس في روايتنا لحنا بها، وعن الهيثم اللي بالرواية السابقة قال وعنه، يعني مشترك السند، أحد ثلاثة: محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن الحسن الصفار، وكلهم من الثقات، وطرق الشيخ إليهم صحيحة، فلا إشكال من هذه الجهة. الإشكال الثالث على السند، وما زلنا في الإشكال على السند، هو من جهة أبي الجارود نفسه، لأن ورد فيه شيء من الذم. هذا إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.